بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص بالقول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولمن اوصيناه بالدعاء او استوصانا بالدعاء، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما اكتسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه خواتيم سورة البقرة التي عشنا معها وفي ظلالها مدة طويلة تجاوزت السنة أو السنتين أو قاربت. سورة عظيمة شاملة لكثير من القضايا التي يعالجها القرآن الكريم باعتباره كتاب هداية أنزله الله عز وجل هداية للناس، هدى للناس، وبينات من الهدى والفرقان. وهذه السورة بطولها فهي أطول سورة في كتاب الله عز وجل. مدنية كما سبق بيان ذلك، اشتملت على قضايا كثيرة كبرى سواء فيما يتعلق بأمور العقائد أو بأمور الأحكام أو في أخبار الأولين، وبخاصة أخبار بني إسرائيل واشتملت على كثير من الأحكام بشتى مجالاتها سواء ما يتعلق ببعض أحكام العبادات كالصيام والحج وإشارات إلى شيء من أحكام الصلاة على جهة الإجمال، وأيضا قضايا الإنفاق الواجب والنفل وقضايا أحكام الأسرة بتفاصيل لا توجد في غيرها فيما يتعلق بأحكام الطلاق وأحكام الإلاء وأحكام الرضاع وأحكام النكاح من حيث العقد والمهر ونحو ذلك مما سبق تفصيله. وفي قضايا المعاملات فيما يتعلق بالإنفاق كما قلنا، وفيما يتعلق بالربا، وفيما يتعلق بالصدقات، وفيما يتعلق بأحكام المداينات والمبايعات، كل ذلك اشتملت عليه هذه السورة العظيمة. وكذلك أيضا فيما يتعلق بأخبار بني إسرائيل بتفاصيل ووقائع وأحداث لا توجد في غيرها، فهناك إطناب في بعض مواطن وإيجاز في مواطن أخرى، جرى الإطناب في سور أخرى وفي مواضع أخرى من كتاب الله عز وجل. وفيما يتعلق بقضايا الإيمان والعقائد وبخاصة في تقسيم الناس إلى فئات ثلاث، الفئة المؤمنة والفئة الكافرة والفئة المنافقة، وكل ذلك أيضا أشارت إليه هذه السورة العظيمة. وبعد كل هذا وبعد هذه الانتقالات والاستعراضات الطويلة المتوالية المتناسقة تأتي خواتيم هذه السورة مبتدية بقوله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعاتب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذه ليست من خواتيم السورة التي ورد الفضل فيها كما سيأتي، وإنما الخواتيم المقصودة بالحديث ذات الفضل كما سنشير هي الآيتان الأخيرتان من قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه المؤمنون إلى آخر السورة. هاتان الآيتان لهما فضل خاص ولهما مزية خاصة سوف نشير إليها إن شاء الله. قوله سبحانه: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله. أول ما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لقوة إيمانهم رضوان الله عليهم، فيخشون من محاسبة الله عز وجل لهم، وبخاصة ما تخفيه النفوس: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. شق عليهم ذلك جدا، فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سمعوا هذه الآية، كان لم يقول لئن حاسبنا الله عز وجل على ما تخفيه أنفسنا فسوف نهلك، وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أرشدهم بأن قال قولوا سمعنا وأطعنا ولا تقولوا كما قال بنو إسرائيل وما كان منهم إلا أن استجابوا لله ولرسوله فقالوا سمعنا وأطعنا فأنزل الله التخفيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن هنا قال من قال إن هذه الآية منسوخة وأنها نسختها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كتب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت. فرواية أخرى قال الله نعم. فعلى هذا التفسير تكون حكم هذه الآية منسوخ. وهناك قول آخر وهو قول ظاهر أيضا وقولنا ليست منسوخة وبخاصة إذا قرنا هذه الآية بالآيات قبلها. الآيات قبلها كانت في الحديث عن المداينات والمبايعات وعن الإشهاد فقد قال الله عز وجل ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. فقال هنا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله على معنى إخفاء ما في النفس مما يمكن إظهاره أو مما يلزم إظهاره ككتمان الشهادة أو التزويد في كتابة كتابة المداينة أو نحو ذلك أو إخفاء حقائق يعرفها الذي يملي عليه الحق أو نحو ذلك فهذه أشياء يحاسب الله عليها. وعلى هذا التفسير لا يكون حكم الآية منسوخا. ومعلوم أنه لا يصاغ إلى النسخ إذا أمكن عدمه. فالعلماء رحمهم الله في قواعد التشريع وفي قواعد علوم القرآن يقولون لا يصاغ إلى النسخ لأن النسخ معناه إزالة الحكم والقول بإزالة المعنى. وما دام أنه أمكن عدم الصيرورة إلى النسخ فمعلوم أن القول بعدم النسخ أولى. ومن هنا فيقال إن هذه الآية محكمة وليست منسوخة لأنها محمولة على هذا الأمر أو محمولة على أمر آخر وهو أن الله عز وجل يحاسب عبده المؤمن يوم القيامة بمعنى أن يوقفه على أعماله ثم يقرره بها ثم يرسوها له. وهذا أيضا نوع من المحاسبة معروف ودلت عليه السنة والكتاب أن الله يوقف عباده من على أعمالهم ويقول هذه أعمالكم سترتها عليكم في الدنيا فأنا أرسلها لكم في الآخرة. فهذا نوع محاسبة وهذا داخل في قوله تعالى وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة من نوقش الحساب هلك. المقصود بالمحاسبة هنا مجرد الإيقاف على الأعمال والتقدير عليها أليس فعلت كذا أليس قلت كذا ثم يذكرها الله المؤمنين. أما الكفار فيحاسبون على أعمالهم ويعذبون عليه ولهذا قال فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وبخاصة أن قضايا الإيمان والكفر والنفاق قضايا قلبية ولهذا قال إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه. والإيمان حقيقته وتحقيقه والإخلاص في قلبي بين العبد وبين ربه والنفاق قلبي لأن قد قدم ناشر ما شاء الله سلم يظهر الإسلام ويبطل الكفر وهذا من أعمال القلوب. ومن هنا تكون المحاسبة على ما تبديه النفوس وتخفيه. فإذا لا تكون الآية منسوخة وإنما تحمل على هذه المعاني الظاهرة والتي دلت عليها أصول الشريعة. ومن هنا قال سبحانه لله ما في السماوات وما في الأرض على معنى أن له كل شيء في السماوات وفي الأرض وما بينهما خالقه ومحيط به وعالم بما فيه سبحانه فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم السر والأخفى. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فتكون على احدى نوعي المحاسبة، اما على معنى انه يوقف العبد المؤمن على اعماله فيقرره فيها وعليها ثم يغفرها له، والكافر يحاسبه فيعاتبه، فيغفر لمن يشاء ويعاتب من يشاء، والله على كل شيء قدير. فله سبحانه تمام القدرة وتمام الملك وتمام القهر وتمام التصرف. ثم قال سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه الآية والآية بعدها هي خواتيم سورة البقرة، وقد ورد في قبلها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ينبغي للمؤمن أن يجعلها في ورده اليومي في الصباح وفي المساء من أوراده التي يلازمها المؤمن، ينبغي أن يلازم عليها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ خواتيم سورة البقرة كفتاه يومه وليلته. فتجعلها في وردك في أذكار صباحك وأذكار مسائك مع ما ورد من أذكار أخرى كالسورة الفاتحة وآيات الكرسي والمعوذات وبعض الآيات القرآنية في هذا، كقوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، وأوائل سورة غافر: حميم تزيل كتاب الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذو الطول، لا إله إلا هو المصير، وأواخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إلى آخره. فتجعل هذه من أورادك وتحافظ عليها وتلازمها، وبخاصة خواتيم سورة البقرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها: فرضيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت عرش الرحمن، ولم يعطهن أحد قبلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: ما يقرأ بهن في دار ثلاث ليال فيذهبها الشيطان، ففضلها عظيم، وتشتمل على قضاء الكبرى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. حينما تتأمل هذه الآية وعلاقتها بالسورة وما تعرضت له السورة من قضايا، كما قلنا السورة هذه سورة عظيمة واشتملت على قضايا في التوحيد والعقائد وقضايا في الأحكام، ولعلكم تذكرون أنه مر في ثنايا السورة في الحديث مع بني إسرائيل وأخبار بني إسرائيل وقضايا بني إسرائيل وكفرهم بأنبياء الله ورسله وتمردهم على الأنبياء حتى إنهم قتلوا منهم من قتلوا، وكان مما جاء قوله سبحانه: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا، هذا في ثنايا السورة. قل آمنا بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فكان هذا قد جاء في ثنايا السورة كما هو معلوم، والسورة اشتملت على أحكام. وماذا تعني الأحكام؟ تعني الأحكام التسليم لله والانقياد والطاعة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فجميع أحكام الله عز وجل الواردة في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب الخضوع لها والإذعان والانقياد والتسليم، ولا يجوز تقديم أي حكم على حكم الله وحكم رسوله. ومن أحسن الله حكما لقوم يوقن: يا أيها الذين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فحقيقة إعمال أحكام الله عز وجل وأحكام رسوله تعني حقيقة الإيمان، ومن هنا بعد هذا الاستعراض الطويل للأحكام والقضايا التي تعرضت لها السورة ختم الله عز وجل بقوله آمن الرسول لما أنزل إليه من ربه، فأنزل إليه التشريع وأنزلت إليه الأحكام وأنزل إليه ما أنزل، فآمن بمعنى سلم وخضع وانقاد ورضي بما جاء من عند الله عز وجل وعمل بما يجب العمل به. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، يعني والمؤمنون آمنوا كما آمن الرسول صلى الله عليه وسلم. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وهذا أيضا ينطبق كذلك مع من مر في ثنايا السورة من قوله سبحانه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. فأنت تلاحظ الترابط والتذكير بهذه القضايا الكبرى من قضايا العقيدة والإيمان. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ربا وتؤمن بجميع رسل الله وتؤمن بأن الله عز وجل بعث في كل أمة نذيرا وبعث في كل أمة رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ومنهم من قص الله علينا ومنهم من لم يقصص، رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فنؤمن بجميع الرسل من ذكرت لنا أسماؤهم أو ذكر لنا شيء من أنبائهم وأخبارهم فهؤلاء نؤمن بهم على نحو ما ذكر القرآن وصحت به السنة. أما الذين لم يذكروا أو ذكر مجرد أسمائهم فنؤمن بهم على ما على مقتضى ما ورد، والذين لم يذكر نؤمن جزما بأن الله لم يترك أمة إلا وقد بعث فيها نذيرا وأقام الحجة على جميع الأمم سبحانه وتعالى، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولهذا قال كل آمن بالله وملائكته، الإيمان بالملائكة وسبق تفصيله، وكتبه، الله أنزل كتبا مع الرسل حجة على الأمم والأقوام، والله سمي لنا التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وبعضها لم يسمى، فنؤمن بكل ما أنزل الله من كتاب، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب لا نفرق بين أحد من رسله. هذا إشارة إلى ما مر أيضا سابقا مع بني إسرائيل أنهم يفرقون بين الرسل ويفرقون بين الملائكة، كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه هدى وبشرى للمؤمنين، من كان عدوا لله وملائكته فمن كان عدوا لله وملائكته ورسله فإن وجب له ميكال، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجب له ميكال فإن الله عدو الكافر. فهذا تنبيه وإيجاز ما مر في كل السور، لا نفرق بين أحد رسل، فكلهم رسل الله قد بلغوا البلاغ المبين وقاموا بمهمات الرسالة على وجهها، فمنهم من كثر أتباعه ومنهم من قل أتباعه، بل منهم من قتل عليهم الصلاة والسلام. لا نفرق بين أحد رسل، وقالوا سمعنا وأطعنا، هذا هو محو الانقياد وهذا هو دلالة الإيمان. ولهذا هذا هو الفارق العظيم بين المؤمنين والمنافقين، المنافقون يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ولأجل بعد في آيات إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالسمع والطاعة لا تعني مجرد الحديث باللسان أو تغليد هذه الألفاظ باللسان، وإنما السماع بمعنى الاستجابة والطاعة بمعنى الانقياد والتسليم والأخذ بأحكام الله عز وجل، وإن تطيعوه تهتدوا. المسلمين وعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير. وكأنهم أيضا بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون هذا وأدعنوا وأعلنوا إيمانهم بكل ما جاء عن الله عز وجل، مع هذا خشوا على نفسهم التقصير وأن لا يؤدوا الأمر على وجهه، فقالوا غفرانك ربنا. فنحن محل التقصير ومحل الخطايا وسبب طلب المغفرة من أمثال وإليك المصير، أن المرجع إلى الله عز وجل، ومعنى أن المرجع إلى الله يعني أنه سوف يحاسبنا، ومن هنا طلبنا الغفران والمغفرة، لأنه يعرف المؤمن أنه مقصر وأنه إن لم تتداركه رحمة الله عز وجل فإنه لا يؤدي الأمر على وجهه، ولكنه يؤمل في رحمة الله عز وجل وهو لا يتكي على عمله ولا على إيمانه، وإنما على رحمة الله عز وجل. ولهذا قال سمعنا وأطعنا، يعني كأنه قال يقدرك بقدر طاقتنا وغفرانك في تقصيرنا، وإليك المصير، إليك المرجع، فأنت سوف تحاسبنا، فنسألك في ذلك الموقف المغفرة. ثم قال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. كل هذا إنه على القول بأن الآية الأولى في قوله سبحانه لله ما في السماوات والأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا أنها شقت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم إذا كانوا سوف يحاسبون على ما تخفيه نفوسهم، فإن هذا شق، وكثيرا ما تحدث الإنسان نفسه ولكنه فشق عليهم. فأنزل الله عز وجل حينما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلموا وأن يقولوا سمعنا وأطعنا، فلما قال ذلك أنزل الله التخفيف، فقال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة، فإن هذه الأمة أنزل الله عليها تشريعا يتناسب مع طبيعتها، مرفوع عنها الحرج، ومرفوع عنها العنك، ومرفوع عنها المشقة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وجاء نفي التكليف فوق الطاقة يورد في آيات كثيرة، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، لا نكلف نفسا إلا وسعها. ولتلاحظون قوله تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها أنها ورد في أصحاب الجنة، في قوله سبحانه والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل، مما يدل على أن الجنة على عظمها وعلى أنها سلعة الله وسلعة الله غالية، ولكن ومع هذا يدخلها الإنسان بتوفيق الله ورحمته وفضله على حدود طاقته. وهذا إشارة إلى أن الجنة على عظم منزلتها أن الإنسان إذا عمل جهده ولو كان قصيرا أنه بإذن الله وفضل الله ورحمته سيكون من أهل الجنة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، الجنة غالية وهي سلعة الله وتحتاج إلى عمل، ولكن في حدود الطاقة، لا تكلف أكثر من ما تطيق، وكما قلنا لا تكلف نفسا إلا وسعها، مما يدل أيضا على فضل الله ورحمته ومنته على خلقه، وهو قد خلق الإنسان وهو أعلم بمن خلق، خلقه ضعيفا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إلا في حدود وسعها، يعني طاقتها وإمكاناتها. ومن هنا بإذن الله وتوفيقه إذا كان الإنسان على طاقة محدودة قد يسبق أصحاب الطاقات الكبرى، المريض قد يفوق عمله عمل الصحيح إذا كان قد أدى جهده وصاحب ذلك نية خالصة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم درهم من سبق 100 درهم على سبيل المثال، حينما يكون غني عنده 100 ألف ويتصدق بعشرة دراهم أو ب100 درهم وفقير عنده درهمان تصدق بواحد. هذا الدرهم يصدق من الدرهم الذي تصدق بأغاني الذي عندهم يسأل الدرهم، لأن هذا كان قد تصدق بنصف ما عنده. الفقير الذي عنده درهمان وتصدق بواحد قد تصدق بنصف ما عنده. الغني الذي عنده 100,000 وتصدق ب100 درهم تصدق بشيء يسير جدا. ومن هنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فحينما تعمل وسعك وتجتهد في صلة الرحم في الصدقات على قدر طاقتك تنال بإذن الله منازل الصديقين والأرحام. ومن هنا كان عمل الإنسان بقدر جهده وما أعطاه الله عز وجل، وأيضا على قدر ما في نيته في قلبه، وهذا هو الذي عليه المعول. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر. فهو محاسب الإنسان على أعماله خيرها وشرها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا دعاء توجه به المؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من بعده إلى ربهم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. سؤال لله عز وجل أن لا يؤاخذ الإنسان بسبب نسيانه أو خطأه، وبخاصة أن الإنسان محل النسيان ومحل الخطأ ومحل التقصير، ونسي قبل ذلك أبوهم آدم فنسي ولم يجد له عزمة، يعني عزمة على المعصية، فغفر الله له. فهذا من فضل الله ورحمته أن أمر النسيان وقضاء النسيان وقضاء الأخطاء يغفر الله سبحانه وتعالى ويسامح. وهذا فيما يتعلق بين العبد وبين ربه. أما فيما يتعلق بحقوق الآدميين فإن النسيان والخطأ لا يعفي عن المسؤولية. فلو أنك أتلفت مال صاحبك ناسيا عليك أن تغرمه. النسيان يرفع عنك الإثم ويرفع عنك معنى العدوان، لكنه لا يرفع عنك معنى الغرامة وأن تعيد إلى صاحبك حقه. ولهذا يقول العلماء حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة. ومن هنا إذا أتلفت مال أخيك خطأ أو نسيان فعليك أن تغرمه، والقاضي يلزمك بأن تؤدي إلى أخيك ماله إن كان موجودا أو مثله أو قيمته على تفصيل المعروف. أما فيما يتعلق بينك وبين ربك فإن الله يعفو ويسامح، لا يؤاخذ على الخطأ ولا يؤاخذ على النسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل على قال الله قد فعلت، وفي رواية قال الله قد قال الله نعم، يعني أجاب الله هذا الدعاء. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الأمم السابقة نظرا لعتوها واستكبارها وتنكرها لرسل الله عز وجل شدد الله عليه بالأحكام، وبخاصة أمة اليهود، حتى إن كان مما جاء به عيسى عليه السلام أنه قال وأحل لكم وليحل لكم ما الذي حرم عليكم. أما محمد صلى الله عليه وسلم فإن من أخص خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يضع الأغلال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم ظفرهم والأغلال التي كانت عليهم. فجاءت شريعته سهلة سمحة ميسرة في حدود الطاقة وفي حدود الوسع، فلله الحمد والمنه. وكان من التشريع السابقة مما نقل من تشريع النصارى اليهود أن النجاسة إذا وقعت على السوف فإنها تقرض قرضا تقص بالمقص، وهذا شاق. والزكاة أن واجب عليه ربع المال وهذا كثير، فخصص الله أنها تجعلها ربع العشر أو نصف العشر على تفصيل. والنجاسة مجرد تطهر بالماء، وبل حتى إذا لم يوجد ماء فيصلي على حسب حاله، وقد يجد التيمم فيما يتعلق برفع الأحداث ونحو ذلك. وهذا كله من تخفيفات الله عز وجل، وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدرك ثم فعنده مسجده وطهورا كما قال صلى الله عليه وسلم. كل ذلك من تخفيفات هذه الشريعة. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذا هو التأكيد لمعنى قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فدعاء من المؤمنين أن الله عز وجل لا يحملهم فوق طاقته، وأن يخفف عنهم. فقال الله سبحانه وتعالى خفف عنك، أو قال الله نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحم. لاحظ هذا التدرج في هذه الطلبات، اعف عنا واغفر لنا وارحم. اعف عنا قال العلماء انها تتعلق فيما بين العبد وبين ربه، ساله ان يعفو عنه. اغفر لنا بمعنى الستر، وبخاصة ما يتعلق بين العباد فيما بينهم، بحيث ما يحصل من تقصير أن الله عز وجل يستره فلا يفرح الإنسان بذنوبه من خلقه. ورحمنا قيل فيما يستقبل من ذنوب، يعني على معنى أنه بعد أن أعطى الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بين عبده وبين ربه، وغفر فيما بينه وبين الخلق، يرحمنا فيما يجري مستقبلا من ذنوب. فتدرج في هذه الطلبات وكلها قال الله عز وجل قد فعل. اعف عنا واغفر لنا وارحم، انت مولانا. فالله سبحانه وتعالى هو مولى المؤمنين، وهو الذي يتولى شؤونهم، وهو سبحانه المحيط بهم، وهو الذي اليه الملجأ، فلا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، فإليه سبحانه المطر وإليه المصير. فإذا علم العبد كل هذا فإن مآله إلى ربه، فيفر إلى ربه سائلا الرحمة والمغفرة والصفح وستر الذنوب والعيوب. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يسأل المؤمنون ربهم أن يعلي من شأنهم، وأن يعلي من أهل الإيمان، وأن يعز أهل الإيمان، وأن ينصرهم على أهل الكفر بشتى مللهم ونحلهم من أنواع الشرك والكفر. وكل ذلك قال الله سبحانه وتعالى فيه قد فعل. وهذه هي خواتيم سورة البقرة، وهذان الآيتان لهما الفضل العظيم مما سبق الإشارة إلى شيء منه، فينبغي أن يحفظها المسلم ويحافظ عليها ويجعلها في ورده اليومي في أذكار صباحه وأذكار مسائه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا في أمور ديننا، إنه وفي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أقول يوجد لدينا زراعة في حضرموت خزاعة سابقا حقنا، واليوم تقسمت مع الأهالي، وفيه أوقات صدقة قال هذا حلال. لم أفهم المراد من السؤال، فأرجو من السائل أن يتصل بي لأفهم معنى هذا من الشفاية. هل من السنة بعد صلاة ركعتين طواف القدوم الذهاب إلى ماء زمزم ثم الرجوع لتطويل حجر الأسود، نعم هذا مشروع، يعني الإنسان بعدما يطوف طواف القدوم العمرة يعني ويصلي ركعتين يشرب من زمزم ويتطلع من يعني يرتوي ويشرب كثيرا ثم يذهب الحجر الأسود ليسلمه ثم يذهب إلى الصفا. هذا كله إذا لم يكن عليه مشقة أو كان هناك زحام على الحجر فيؤذي المصلين فيؤذي الطائفين، وإنما إذا تيسر فهذا خير كثير. في أي وقت يكون الدعاء عند المسلم وهل من السنة بعد طواف الوداع؟ نعم هو موقعه بعد طواف الوداع، إذا وادع الإنسان وانتهى فإنه يلتزم المسلم ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده إلى هذا البيت وأن يجعل آخر عهده بهذا البيت أو أن يجعل هذا آخر عهده بالبيت وأن يسأل الله أن يهون عليه سفره ويرضي عنه بعده ونحو ذلك. هل من السنة قراءة دعاء الاستفتاح في صلاة النافلة؟ نعم النافلة والتيار فيها نفسها. هل رجل له ولدان ذكور وكل عام يضحي في عيد الأضحى ضحية، هل يسقط هذا ويكون بديلا وإن نوى بهذه الضحية عقيقة لأحد أبناء الذكور؟ الضحية غير العقيقة، إن نوى أضحية فلا تكفي عن عقيقة، وإن نوى عقيقة فلا تكفي عن أضحية، لأن هذا نوع وهذا نوع وهذا مطلوب وهذا مطلوب، لكن الضحية تجزي عن الرجل وأهل بيته. هل التساؤل في الصلاة ينقص من الصلاة؟ لأنني كثيرا من أتساءل في الصلاة وأرى بعض الناس يتساءلون في الصلاة، فماذا أعمل؟ له الإنسان يدفع التساؤل ما استطاع، يعني يرد للسنة لأن الإنسان يكتم تساؤله ما استطاع، إن أمكن أن يكتمه بحيث لا يفتح فمه، وإذا لم يستطع فجرع يده على فمه فيكتم ما استطاع، وهذه عادة أمور غير اختيارية، ومن هنا الشيء الذي غير اختياري الله عز وجل لا يؤاخذ عليه، إنما المؤاخذة قد تكون في حدود الاختيار، فإذا أمكن أن تكتم ما استطعت فهذا هو المطلوب. هل يجوز للإنسان أن يصافح النساء خارج العائلات؟ هو لا يجوز للإنسان أن يصافح امرأة غير محرم ليست من محارمه، فإنما يجوز فرعات المحرم كالأم والأخت والعمة والخالة والجدة والبنت وبنت الابن وإن نزلت والجدة وإن علت، أما غيرهم فلا، غيرهن فلا، كبنت العم لا يجوز صفحتها، وبنت الخال لا يجوز صفحتها، بنت العمة وبنت الخالة كل أولئك أجانب، وبنت الجيران كل هؤلاء لا يجوز صفحتهم من غير حال حتى كبيرات السن والعجائب، وأخت الزوج كل أولئك لا يجوز مقاطعتهم لأنهم أجنبيات. هل الأشياء التي ترمى في الجنة المؤمنات مكروه لا أخذ شيء منها؟ لا، ما دام أن ألقيت في ملقى القمامة والكناسة فلا مانع من أخذها، لأن عادة الذي ألقاها زاهد فيها فكانه لا يريدها، لأن مثل هذا تعني أن صاحبها لم تتعلق نفسه فيها وإنما ألقاها وقد زاهد فيها، فلا مانع من أخذها إذا احتاج الإنسان لأخذ شيء منها، وإن كان على طبعا معلوم أنه في شيء من الدناءة، لكن لو احتاج الإنسان فإن أخذه مباح على اعتبار أنه لا تتعلق به ملكية أحد، لأن صاحبه قد ألقاه زاهدا فيه. هل ورد حديث معناه إذا لم تعرف كيف تتم ذبح الشيء أن تقول بسم الله وتكون قد حللتها بذلك؟ لا، المطلوب هو أن يذبحها المسلم بالطريقة الشرعية. والذبح يكون بقطع المري والوتجين، يعني على رقان اللذان على يمين ويسار المري اللي مجرى النفس وكذلك مجرى الطعام، فلا بد من قطع هذا كله مع ذكر اسم الله عز وجل. فهذا هو الذبح المشروع، ويكون من مسلم او من كتابي يعني يهودي او نصراني، واذا لم يتحقق هذا فلا يكون ذبحه شرعيا ولو ذكر اسم الله عليه، بل لا بد مع ذكر اسم الله عز وجل ان يكون ذبحا صحيحا على النحو السابق. يقول عندنا اذا اردنا في استئجار محل اي دكان لا بد ان ندفع مقدم المبلغ يسمى مبلغ للمفتاح ثم كل شهر ندفع هذا لا معنى ولا سبب ولا هذا هو يسمى هنا يسمى نقد غدا وهو عندكم تقول يسمى المفتاح فلا مانع من ذلك اذا اتفقوا على هذا ان شاء الله. يقول احرمت من الميقات ثم اعتمرت ثم ذهبت الى التنعيم لكي يحرم العمره الوالده فهل عمره الوالده صحيحه؟ اذا كانت الوالده متوفاه واحرمت واعتمرت عنها فخلاص ما ياتي ان شاء الله، اما اذا كانت موجوده ولم تعتم بعمره الاسلام وهي قادره فان لابد ان تاتي بنفسها، اما اذا كانت غير قادره فاننا تلزمها العمره لانها لا تجب الا مع الاستطاعه، الحج والعمره لا يجبان الا على المكلف المستطيع، لكن كان غير مستطيع ثم انابتك انابه فلا مانع ان شاء الله. ما حكم صلاه التسبيح؟ صلاه التسبيح بدعه، هل تجوز العمره هو عقد النيه لادائها على انسان من ذوي القربى المتوفى؟ لا مانع ان شاء الله. يقول قرات حديثا شريفا معناه بروا اباءكم تبركوا ابناؤكم وعفوا تعفوا نساؤكم ومن تنصل اليه فاقبلوا عذره الى اخره. اوله حديث فعل لكن اخره ومن لم يقبل لم يرد على الحوض ولا نعرفه، لكن الاول نعم بروا اباءكم تبركوا ابناؤكم على معنى انه من احسن الى والديه فإنه يرى هذا يرى أثر هذا بإذن الله في أبنائه، و فمن أحسن إليهما أحسنت إليه ذريته بإذن الله، وكذلك أيضا إذا عفى الإنسان عن نساء الناس فإنه يرزق الله أهله العفاف كذلك على معنى جزاء وثاقا، وكما تجد كذا هذا هو الظاهر بمعنى الحديث. قال واذا اخطات في حقي، اما مساله قبول عذر فنعم ايضا كذلك، من قال مسلما قال الله اخطاته فيما فعله بالمعاملات البيوع، وكذلك اذا اخطا اخوك فانك تقبل عذره، وانا وشان المسلم مع اخيه اذا اخطا او خطا منه زله او نحو ذلك فان حق اخيك عليك ان تقبل عذره وان تسمح زلته وان تعلم ان أمور الدنيا مبنية على هذا، ومن ذا الذي تربى تجرياه كلها كفى المرء عن بنى أن تعد معايبه. يقول وإذا أخطأت في حق أخي المسلم واعتذرت منه ولم يقبل عذري فهل أكون قد أديت حقي تجاهه؟ لعلك إن شاء الله تكون قد أديت الذي عليك، إذا اعتذرت منه فلم يقبل تكون أديت الذي عليك، وكان من حقه أن يقبل عذرك حتى يزول ما في النفوس وتتصافى القلوب ويفشو الود بين المسلمين. حضر رجل الى المسجد الحرام في رمضان بعد ان انتهى الامام من صلاه العشاء وبدا بصلاه التراويح، ولم يكن هذا الرجل قد صلى بعد العشاء فصلى مع الامام ركعتين في وقت صلاه العشاء وهو في صلاة التراويح ثم قام وأكمل ركعتين بعد الصلاة الثانية. أرجو أن تكون الصلاة صحيحة إن شاء الله. يقول امرأة ماتت وهي تاركة للصلاة وهي أمية لا تعرف أن تارك الصلاة يكون كافرا، وكذلك الذي تسكن فيه كلهم أميون وأكثرهم تاركون للصلاة، فهل يجوز لي أن أعتمر وأحج عن هذه المرأة لأن إحدى قريباتي؟ الأمر خطير، الذي لم يصلي وتوفي ولا يصلي أو لعلها كما تدل على أن لم تركع لله ركعة، هذا أمر خطير. وإن كان للمسلمين من يجهل هذا الجهل فكل على الإسلام العافية، نسأل الله السلامة، حينما يكون مسلمون ويزعمون أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم لا يركعون إلا ركعة ولا يصلون، ماذا بعد هذا؟ الصلاة هي أهم فرائض الإسلام بعد شهادته، إذا لم يصلي ولم يركع لله ولم يسجد فماذا يرجى من وراء هذا؟ فالأمر خطير ولا أستطيع أن أقول في هذا الشيء، لكن لعلك تجتهدي في الدعاء فالأمر خطير. من هم أفضل عند الله درجة؟ هل الذاكرون الله كثيرا أم المجاهدون في سبيل الله أم المتحابون في الله؟ لأنه جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتحابون في جلاله على منازل من النور يغبطهم النبيون والشهداء، هذا حديث صحيح. وهذه الأمور والأعمال وفضائل الأعمال التي جاء فيها الحديث هذه كلها ترجع إلى النية وإلى القصد وإلى الصدق في هذه الأمور، فرب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. فالجهاد في سبيل الله أنه من أعظم القربات، وهل ترى يعني أعظم من أن الإنسان يقدم نفسه لله عز وجل ويضحي بنفسه أعز ما يملك لله عز وجل في سبيل دينه؟ هذا من أعظم الأشياء كما هو معلوم، ولكن هذا يعني يرجع أيضا إلى 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 موضوع النية والإخلاص، وكذلك قضاء ابنك لله عز وجل، ومثل كذلك الحب في الله. الحب في الله عزيز عزيز جدا، انك تحب المرأة لا تحبه الا لله، لا تحبه للدنيا، لا تحبه لاهواء النفوس، لا تحبه لجاه ولا لمنصب ولا لمال، تحبه خالصا لله. ومعنى حبه خالص لا يزيد بالبر ولا ينقص بالشفاء، لانك احببته للطاعه ولله، ما احببته لي لأنه أهدى إليك أو لأنه يزاورك أو لأنه لم يقصر في حقك، ولم تبغضه لأنه مجرد تركك أياما أو جفاك أو نحو ذلك. فعلامة الحب الخالص إلا أنه لا يزيد مع البر ولا ينقص مع الجفاء، وهذا عزيز. ومن كانت توالي المنزلة، وبخاصة إذا أردت أن تعرف هذه المنزلة تأمل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب له. يعني انظر الى ما تشتهيه انت، هل تقدم اخاك على هذا؟ الانصار بلغ فيهم الحياة انهم يؤثرون على انفسهم ولو كان بمحضر. فاذا وصل الانسان الى هذه الحال والى هذه القمة من هذه التنازلات، بان يقدم حاجة اخيه على حاجته، وان يحب له ما يحب لنفسه، ويحب لأولاده ما يحب لأولاده، وهكذا. هذا الأمر لطيف ولا يستطيع يطيقه كل واحد، ولكن سدده وخائفه. رجل ظالم لرجل، فقال المظلوم: أما تخاف الله؟ فقال الظالم: لا أريد الجنة فأريد أن أبيعها. فقال المظلوم: انا اشتريها منك. فقال المظلوم: بكم تبيعها؟ فقال الظالم: مقابل بقره. فاعطاه البقره. فما القول بهذا؟ وهل لهذا الرجل جنه في الاخره؟ لا شك ان هذا غفله وسفه وتهاون، وقد يقود هذا لصاحبه الى الكفر، نسأل الله السلامة. يمثل هذه القضايا أن يبيع آخرته بعرض من الدنيا قليل, وأن تكون عنده نسأل الله السلام من الجرأة والوقاحة أن يتلفظ بمثل هذا. هذا صاحبه في غفلة شديدة, ولا شك أنه يخشى عليه سوء المصير. ولو مات على هذا فالأمر خطير, ولكن إذا ذكر بالله عز وجل ثم رجع وتاب وعلم الله سبحانه وتعالى سر توبته فإن الله يقبل توبته. ولا نحكم على أحد بجنة ولا بنار ما دام أنا معه أصل الإيمان والإسلام, فكفوا أحدا من أنفسنا ولا نسلم لأحد بجنة ولا بنار, وإنما نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. من المفضل عند الله, المؤذنون أم الأئمة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم, ولكن الصحيح أن الإمام أفضل من المؤذن, بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تولى الإمامة ولم يتولى الأذان, وكذلك الصحابة بعد الخلفاء الراشدين تولوا الإمامة وما تولوا الأذان, ما يدل عن هذا أفضل. وإذا ورد في فضل المؤذنين أحاديث كثيرة, حتى في قوله تعالى ومن أحسن قولا لمن دعا إلى الله وعمل صالحا فلله في المؤذنين, والمؤذن يظن الناس أناقا يوم القيامة, والمؤذن يشهد له كل حجر أو ما بلغه مدى صوته ونحو ذلك, ففضله عظيم لا شك. هل يجوز من هو أفضل قيام الليل أم تعلم العلم؟ الأفضل أن يجمع بينها ولا تعارض, بل الأفضل في العلماء أن يكونوا هم القدوة في قيام الليل, فلا تعود أن يقوم التأليل ويتعلم العلم. هل يجوز للإخوان أن يصلوا صلاة الليل جماعة إذا كانوا أربعة أنفار وتكتب لهم غير الجماعة؟ لا مانع, لكن لا أن يكون ذلك على جهة الاجتهاد, وإنما يصلون ويتركون, أما يتخذون عادة فلا, وإنما في بعض المرات من باب التنشيط ومن باب التشجيع فلا مانع, أما أن يكون بشكل معتاد ودائم فلا, لأن هذا لم يقل. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.